أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة المهدي ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس أنه استدل بالمقابل على بطلان بيع الفضول بالأدلة الأربعة، وذكرنا الدليل الأول وهو الاستدلال بالآية المباركة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وذكرنا أن هذا الاستدلال تارة بمفهوم الحصر باعتبار الآية فيها حصر لا تأكلوا إلا عليكم السلام، وتارة بمفهوم الوصف على اعتبار أنه عن تراض يصير وصف للتجارة، فتكون تجارة موصوفة بأنها شنو؟ عن تراض. هذا كان الاستدلال، وقد أجبنا عن كلا الاستدلالين. أما مفهوم الحصر فقد تقدم الجواب عنه، وأما مفهوم الوصف أجبنا به، أو المصنف أجاب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: عدم تسليم مفهوم الوصف أصلا، عدم تسليم وجود مفهوم للوصف، وهي مطلب أصولي. ثانيا: حتى لو سلمنا فماذا سيرد؟ يرد أن هذا الوصف هنا في الآية وهو الذي يكون عن تراضي هو وصف وارد موجود الغالب، فلا يفيد الانتفاع عند الانتفاع. هذا كله ذكرناه في الدرس السابق. الجواب الثالث للمصنف عن الاستدلال بمفهوم الوصف هو: يبتني على عدم كون عنتراض وصفا، اصلا هي مو وصف. المستدل ماذا قال؟ قال انه الايه بها وصف، والوصف يدل على الانتفاع عند الانتفاع، فكون التجاره عنتراض وعن رضا هذا هو القيد، واذا زال القيد يزول المقيد، فلا تكون التجاره عندئذ أكل للمال بالحق، بل هي أكل للمال بالباطل. شوكت إذا زال التراضي. المصنف يقول اليوم أصلا ماكو مفهوم وصف لنا، ماكو وصف أصلا. ليش؟ لأن هاي عن تراضي من قال أنها وصف لمن؟ للتجارة. وبصورة عامة نقول أن الآية المباركة قرأت بقراءتين: القراءة الأولى برفع كلمة تجارة، إلا أن تكون تجارة بالرفع عن تراضي، والقراءة الثانية: إلا أن تكون تجارة بالنصب عن تراضي. القراءة الأولى متهمنة وهي قراءة الرفع، مصنف ما جاي يستدل بها وهي مو مشهورة، لكن لا بأس. على قراءة الرفع أن تكون تجارة، أي تكون لو ماضي، لو فعل ماضي ناقص، لو فعل ماضي شنو؟ تام. إذا كانت فعل ماضي ناقص تكون تجارة الرفع، يصير تجارة شنو؟ مضارع العفواس. إما أن يكون مضارع ناقص فش يصير؟ إلا أن تكون تجارة، فتجارة شو يصير؟ اسمها، وخبرها شنو؟ محذوف عن تراضي متعلق به. إلا أن تكون تجارة كائنة مثلا حاصلة عن تراضي. بس هذا شوية غريب. ليش غريب؟ لأنه المفروض اسم كان هو أصله مبتدأ وخبر، أصله مبتدأ يعني اسم كان وخبر، أصله مبتدأ وخبر، والمبتدأ المفروض يكون معرفة، وهي شنو التجارة هي نكر. المهم هذا إشكال سيئ، إشكال طفيف على هذا الإعراب. الإعراب الثاني: أن تكون تكون، أن تكون تكون في الآية، يعني تكون في الآية شنو؟ على قراءة الرفع أحشي، على قراءة الرفع أن تكون هذه المرة شنو؟ تكون فعل مضارع تام مو ناقص، مو شيء. فيكون اعراب تجاره شنو بعد صير فاعل بعد مو اسم وعن تراضي تعربوها عن تراضي القاعده فيها شنو انه هذا الظرف يعرب يعرب على القاعده اللي تقول ان الجمل واشباه الجمل بعد النكرات شنو صفات فهي شو تعتبر صفه هذا عليها قراءه الرفع وعن الرفع بكلا الشقين سواء كان اعراب تكون تام او ناقص خلصنا من هذا الاعراب بالرفع احنا قلنا ما يخدمنا ومهمنا ومو مشهور الاعراب الثاني والعفو القراءه الثانيه ان تكون القراءه التجاره بينا بالنصب الا ان تكون تجاره هذه المشهوره هذه بعد اعراب تكون هي فعل مضارع شنو ناقص اسمها شنو ضمير يعود على شنو يقول المصنف المصنف يقول لا السبب المجوز للاكل فتكون هكذا الايه الا ان تكون او يكون الا ان يكون تذكير التاليث مهم بالمعنى الا ان يكون السبب المجوز للاكل من هو تجاره عن تراضي اذا السبب المجوز للاكل تجاره عن تراضي هذا نمنعه لو نرضاه نرضى شنو اللي منع اللي لا يكون كذلك فالاعراب العفو القراءه الثانيه قراءه النصب نعرف تكون شنو ناقص بعد ناقص بعد متى واسمها ضمير ان فهمه من هذا المعنى يكون سبب المجوز او ما شكل خبرها منه هو تجاره عن تراضي تعرفه نفس الكلام اللي عربناه قبل شويه وهو انه على القاعده ان او بعباره اوضح اكو اعراب اذا خلينا هنا حكي المصنف اسف هنا كلام المصنف مو اعراب هنا كلام المصنف سوي المصنف هنا وصلنا انه تكون فعل مضارع ناقص ضمير اسمها ضمير كذا خبرها تجاره عن تراب وصلنا عن ما هو اعرابها هنا المصنف يقول لك احتمال واحد وهذا هو مطلب المصنف اليوم اكو احتمالين محتمل واحد نقول له شيخنا الاحتمال الاول معروف احنا اللي اجى على بالنا وهو شنو الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات واضحه عن قاعده ومشهوره وغالبها فالمفروض يصير شنو هذا الظرف عن تراضي يصير شنو صفه اذا كان صفه يتم كلام المستشكل مستدل يتم كلام المستدل اللي شنو يقول انه هاي الجمله فيها شنو فيها صفه ففيها مفهوم وصف الى اخر كلامي واضح شلون الحدث مو لصالح الشيخ الانصاري لصالح منه المستدل على بطلان بيع الفضولي المصنف شي يقدم اعراب اخر محتمل على قراءه النصب تكون قلنا فعل مضارع ناقص اسمها كذا خبرها تجاره وعن تراض يقول يحتمل ان يكون خبر ثاني كما في قولك زيد عالم شاعر على افتراض انه شاعر شو يصير؟ خبر ثاني بعد الخبر الاول. والخبر الثاني او ما يعبر عنه بالخبر بعد الخبر. الخبر بعد الخبر فيه احتمالان اما ان يكون كل واحد هو خبر مستقل يعني يصح جعله هو الخبر ونغض الطرف عن الخبر السابق كما في مثال زيد عالم شاعر فبإمكانك أن تقول زيد عالم صح لو خطأ صح زيد شاعر كله شاعر كله عالم ماكو مشكلة هذا الاحتمال الأول أن يكون كل خبر هو مستقل في الإخبار يعني مستقل على الخبر الثاني ويصبح أن يكون وحده هو الخبر هذا الخبر بعد الخبر المستقل واضح القسم الثاني من حالات الخبر بعد الخبر أن يكون كل واحد منهما كل خبر هو منضم إلى الخبر الآخر والمقصود أن مجموع الخبرين هو خبر واحد كما لو تقول هذه الرمانة حلوة حامضة فأنت هذا حلوة حامضة نفس قولك زيد عالم شاعر لو فرق لا أكو فرق عندما قلت زيد عالم شاعر، كنت أقول هو عالم عالم، زيد عالم لوحده يكفي، كان معنى صحيح. زيد شاعر لوحده صحيح، لأن كل واحد كان مستقل. أما قولك زي الرمانة حلوة وتسكت، صح لو خطأ؟ لا خطأ، هي مو حلوة. زين حامضة؟ لا هي مو حامضة. شنو الرمانة؟ حلوة حامضة، اللي يستعار عنها بقولهم شنو؟ مزن، وش يكون الرمانة؟ إيه؟ فالفكرة إنه ها إنه الخبر الثاني والخبر الأول ليس كل واحد شنو؟ مستقلا عن الآخر، بل المجموع كأنه هو، أو بعبارة أخرى كل خبر ينضم إلى الخبر السابق حتى يشكل كأنه الخبر الواحد. إذا فهمنا هذا الكلام، يقول المصنف على قراءة النص يحتمل أن قوله عن ترابي كما أن تحتملته شنو صفر، فيتم الاستدلال موجي استدلال خصمنا على البطلان الفضولي. ولكن يحتمل احتمال آخر أن قوله عن تراضي هو خبر بعد الخبر، ومن قبيل الخبر المنضم، يعني مثل ما حلوة حامضة. يقول الشيخ ما شتي توصل، هاي أعرابيات شنو احنا عندنا نحو، احكي لنا على المطلب الفقهي. يقول إيه هو أنا عندي مطلب فقهي، بس النحو استفدت منه في المطلب الفقهي، أنا ما جاي أدور تفنن في الإعراب، شو اللي بيها؟ يقول له إيه اربطها بمحل بحث. يقول هسه اربطك إياها. إذا كان عن تراضي خبر بعد الخبر وكان من قبيل حلوة حامضة، شو يصير المعنى؟ يصير المعنى إنه نستثني من الأكل الباطل الأكل الصحيح الذي هو شنو الأكل الصحيح والجائز، هو التجارة، يعني هكذا إلا أن يكون المجوز لأكل مال الآخرين. شنو المجوز؟ خبرين بنحو حلوة حامضة، يعني لازم شنو؟ كل واحد وحده يكفي، لازم ينضم، لازم ينضم، مو تقول لي مثل شاعر وكاتب وحده تقول لي هاي كافية وهاي كافية، لا لا، خبرين لهذا الكلام، إلا أن يكون السبب المجوز لأكل مال الغير هو مجموع أمرين كيفما كان. اليوم ياهو المجموع أمرين، تجارة مو تأخذ فلوس تخليها بجيبك، هاي نعم تجارك، وبعد وهاي التجارة عن تراضي. فإذا كان الخبر فالمجموع يلا شي شكل تجويز لأكل مال الآخرين، وهذا موجود يعني في النحو يسمحون بذلك. يقول شو تي توصل؟ يقول أريد أوصل إنه الخبر، سامعين أنت الخبر له مفهوم؟ أكو بالمفاهيم مفهوم الخبر؟ لها مفهوم هاي القضية؟ ليس لها مفهوم. كل اللي تريد تقول الآية إنه إحنا نريد المجوز بالأكل تجارة ويكون هناك رضا، إحنا أيضا في الفضول نقبل بذلك، هم أكو تجارة وهم أكو شنو رضا، بس الرضا اللي موجود بالتجارة شنو الفضول يعني متأخر، وهذا ما تمنعه الآية، بل بالعكس هناك مؤيد من كلام بعض المفسرين يؤيد كلامنا، نقرأ ونشرح. يقول المصنف مع احتمال أن يكون عن تراضي خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة، لا أنه وصف لا قيدا لها يعني للتجارة، بس هذا أنا أعترف، المصنف يقول أعترف الغلبة تقتضي أنه عن تراضي تعرب خبر بعد خبر له وصف، ما هي الغلبة؟ الوصف. ليش؟ لأن قلنا الجمل وأشبه الجمل بعد النكرة. قال وإن كان غلبة توصيف النكرة غلبته وش تؤيد؟ الوصف، يعني تؤيد التقييد. المهم على كلام آني، شنو كلامك أنت؟ وهو كونها خبر بعد خبر، شو تصير الآية؟ تكون آية هكذا، فيكون المعنى على كلامنا هكذا، إلا أن يكون سبب الأكل، شنو سبب الأكل؟ تجارة، وتكون هذه التجارة عن شنو؟ عن تراضي، لكن بهذا المعنى بنحو الانضمام. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما نشأ بالنتيجة عن شنو؟ عن تراضي. الهم إحنا بالفضول شنو؟ نقول ما بي تراضي؟ لو نشترط التراضي نشترط بالنتيجة، أكو إذن السبب الثاني متوفر والحمد لله. مع أن الخطاب أصلاً هو خطاب الآية، إلما تحاكي الفضول هي الآية، الآية تحكي يامن تحكي وي الملاك لو وي الناس الفضوليين اللي يبيعون أموال الناس من دون إذنهم. ظاهر الآية تقول أنتوا لا تأكلوا أموالكم، تعبير أموالكم لا تأكلوا أموالكم، فإذا تحشوا يمن وإن ملك، وإلا الفضول ما يسمى أموالكم، يسمى أموال الآخرين وشيء. لا تأكلوا أموالكم. فالمصنف يقول هاي فت قليلة، شو قليلة على شنو؟ قليلة على أنه هي الآية تحشوا الملك. إذا تحشوا الملك في تريد تقولهم، تقولهم يا ملك أموالكم اللي تبيعوها وتشتروها كون أكو عندكم رضا. زين بالفضول هذا الشيء موجود ولا ما موجود؟ إيش وقت يصدق أن المالك باع في الفضولي؟ عندما شنو؟ يجيز والحمد إذا هو أجاز، إذا أكو رضا منه ولا لا؟ أكو رضا. لهذا قال ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي هذا السبب إنما نشأ عن الترأينا، مع أن هذا محل شاف، مع أن الخطاب هو أصلا في الآية علما لملاك الأموال. وش وقت يصدق على المالك في الفضولي أنه باع؟ شو وقت عندما يجيز؟ قال والتجارة في الفضولي إنما تصير تجارة تجارة المالك. شو وقت يصدق أنها أن المالك تاجر؟ إذا رضى، إذا أجاز، وإذا أجاز يصدق الآية أنكم شنو صارت تجارة عن ترى. قال عبارته والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك شو وقت؟ بعد الإجازة. فتجارته بالنتيجة هي شنو؟ عن تراض. وهذا أيضا حلت المشكلة مرة أخرى بعد من ضمن المؤيدات لصحة كلامنا. وقد حكي عن المجمع، المجمع المعهود يا هو مجمع البيان للطبرسي، حكي هذا المعنى. إيش حكي؟ حكي أن مذهب الإمامية ومذهبهم الشافعي وغيرهم، أي شنو مذهبهم؟ مذهبهم أن معنى التراضي بالتجارة يعني الموجود في الآية، شنو معنى التراضي بالتجارة؟ معنى إمضاء البيع. أي شلون يمضون؟ شلون يمضون البيع؟ يمضون البيع إلا بشرط الرضا السابق. إذا يمضون البيع إلا بشرط الرضا السابق هذا يصير معنا لو ضدنا منه. إحنا القائلون بصحة الفضول. أعيد السؤال، المجمع شي يقول مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع. نقول له تقصد بإمضاء البيع بالآية؟ إذا إمضاء البيع بمعنى وجود رضا ووجود إذن سابق هذا يصير ضدنا موجه. لو تقصد معنى آخر يتوافق وي كلامنا. كلامنا شي يقول أنه مو شرط أكو إذن سابق، يمكن أن يوجد المصحح البيع شو وقت لاحق موجي لاحق مو شرط سابق. خل شوف شنو يقصد المجمع بالمنظار، مو بس المجمع يقول مذهب الإمامية، هو يقول مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم إن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بمن؟ يقول بأحد أسلوبين، إما بتفرق المتعاملين. واضح من يتفرقون بعد يصير لكم خيار مجلس نماكو يبطل خيار مجلس بالتفرق ينتهي يعني بعد والثاني، أو التخاير بعد العقد. يقصد التخاير بعد العقد، يقصد يقصد يعني مو هذا الخيار اللي خيار الفسخ، لا لا، بمعنى أحدهما يقول الآخر اخترت العقد. يعني شنو اخترت العقد؟ أمضيت يعني شنو؟ يعني ما هو هذا يسمي التخاير، بس هو بالنتيجة يرجع إلى إبطال الخيار. اي فكانني سأبطل خيار المجلس او ابطل خيار ماشي خيار المجلس سأبطل ابطل خيار المجلس. يقول له شلون تبطل؟ يقول له انا امضيت العقد، اخترت تعبيره اخترت العقد اخترت البيع، وكانني شنو عم يقول لا اختار امر الاخر وهو الفسخ مثلا. فمعنى ذلك يرجع بالنتيجه الى الغاء خيار المجلس مثلا او جزء الخيارات الاخرى. احنا يهمنا خيار المجلس. فاذا كان كذلك فشيء شنو المقصود هذا النص؟ هذا النص يقول مذهب الامامي والشافعي وغيره بانه البيع يصير تجاره عن تراضي بين قوسين بان لا يكون هناك خيار للفسخ. شلون يصير؟ اما بتفرقهما او شنو؟ او باختيارهما البيع على غير. يعني شنو؟ يعني يبطلاني خيار المجلس. فإذا أبطل خيار المجلس حتى إذا هم بعد ما متفرقين العقد شيء شنو؟ عقد لازم وما بيفسخ. إحنا سموه إحنا مو هذا محل الشاهد. محل الشاهد جعل هذا النص جعل عن تراضي فسرها بمن؟ فسرها بالشرط بالإذن، فسرها باشتراط وجود إذن سابق. لو أمكن تصحيح العقد بأمر شنو؟ لاحق. وشو الأمر لاحق؟ واضح أن التفرق أمر سابق على العقد لو لاحق؟
لا.
واضح أنه هذا يسميه هو اختيار البيع أو إسقاط خيار المجلس، هذا أمر سابق على العقد لو لاحق؟
لا.
فإحنا نفس الشيء، إحنا بنقول بيع الفضولية صح بأمر لاحق، وهذا أيد كلامنا. هذا مقصود المصنف في قوله، يقول إن معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بمن إمضاءه بأمر لاحق وهو بالتفرق أو التخاير بعد العقد، وهذا يناسب أن يكون شنو عن تراضي بعد، يكون وصف لو يكون خبر بعد الخبر. إذا كان وصف لازم القيد شنو شو يصير؟ يعني يصير سابق الإذن، سابق باعتبار القيد، يعني التجارة منبثقة عن تراضي. أما لو كان لا خبر بعد الخبر هو يناسب معناه انه احنا العقد ما يتوقف على اذن سابق، يريد شنو؟ يريد قيد لاحق، وهو اهم شيء رضا، والرضا حتى لو كان فيما بعد. يقول المصنف عبارته ولعله، يقول المصنف يعني لعل ما حكي عن المجمع يناسب ما ذكرنا من كون الظرف يعني عن تراضي يناسب ان يكون خبرا بعد خبر. نعم شنو؟ شنو مكتوب عندك يعني؟ بالتصرف مو بالتفرق. اي اكو نسخة صحيح، اي بس الفكرة طبعا واضح. شو معنى انضاء بالتصرف؟ اذا تصرف في المبيع تصرفا يعني دال على اختيار البيع، هذا مثل انا بعت له الطعام، بعت له الطعام، انا يجوز اختار شنو؟ يجوز هو يختار الفسخ. مرجعنا انت بعت لي طعاما وطيته كامل الف، ما دام احنا موجودين الي خيار المجلس الك، لا الي انا، خلينا نحكي عن المشتري، انا الي خيار المجلس، بس انا الطعام جيت واخذت اكلت نص الخبزه، شايف اذا اكلت نص الخبزه بعد شنو الخيار؟ هذا يصير امضاء بالبيع التصرف. هذا ايضا نفس لو كانت العباره هكذا، نفس الفكره انه هذا شرط، لكنه شرط شنو؟ مو شرط، يعني هذا شنو معناه؟ انه تراضي راح يفسر لمن؟ فسر بان التصحيح يمكن ان يكون بامر لاحق، نفس الفكره. نعم سلف،
تفسير للايه
عن مجمع البيع، لان تفسير للايه اي قاعد يقول معنى التراضي هي العهديه، يعني التراضي المذكور في الايه. انتهينا من الاستدلال بالآية، والظاهر مثل ما فهمتم أن المصنف يقبل بالاستدلال بالآية على البطلان أو لا يقبل؟ لا يقبل جدا، إلا خلصنا من هذا الاستدلال. نأتي الآن إلى استدلالات أخرى أو بأدلة أخرى على بطلان بيع الفضول، والمفروض المصنف يبطلها. قال وأما السنة، لا يخفى عليكم أن المراد بالسنة عندنا شنو؟ ما يشمل قول المعصومين سلام الله عليهم، خلاف السنة عند الجماعة هم عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، احنا عندنا قول المعصوم وفعله وتقريره. ايش من المعصوم يعني الأئمة؟ وكو خلاف في شمولية الزهراء وإن كان المفروض أنها داخلة. زين، قال وأما السنة فهي أخبار، وهي منها النبوي المستفيض وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، هذا كان يجيب شو اسمه يعني تجيب على ما مالك يبيع، ويجيك يقول لك بعتك الثلاجة الفلانية، انت مش تصور ثلاجة اللي يبيعها غير عندي، تقول له قبلت تعطيني فلوس، هو شو يسوي بالفلوس؟ ياخذها يروح يشتري ثلاجة طبعا بأقل، ها بيش اخذها منك ب 100,000، يروح يشتري ثلاجة ب 90 فيربح له 10. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم قال ما يصير، انت اشتري الثلاجة اول شيء وبيع، لا تبع ما ليس عندك، ما يصير تبيع بالطريقة، هذا مو بيع، انت قاعد تخدع الاخر، تقول انا بعتك ثلاجة شخصية مثلا، سيأتي من الماضي العين الشخصية مو العين الكلية. وين وصلنا؟ قوله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وين محل الشاهد؟ احنا بحثنا هو البيع الفضولي، والمستدل يدعي ان البيع الفضولي باطل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك. شنو ربطها؟ شنو معنى عندك؟ ها عندك يعني مكفيل، عندك في المكان يعني موجود يمك، ايش يعني؟ يعني أنا لا تبع الشيء اللي مو بالمكان، اللي مو بمحله، انت قاعد بالمحل، انت قاعد بالمحل، عندي بضاعه بالمحل وعندي بضاعه بالمخزن، لا تبع ما ليس عندك، يعني حرام تبيع البضاعه اللي هي مو موجوده عندك بالمحل، هي موجوده بالمخزن، بس يصير تبيع البضاعه اللي موجوده بالمحل، هذا حكي معقول؟ يقول لا اخو، لا يراد عندك العنديه المكانيه، والا الفقهاء اجمعوا انه ماكو مشكله في بيع شيء تملكه حتى لو لم يكن الان هو عندك، يعني حاضر امامك، مو مشكله هاي. فاذا لابد ان تفسر عندك بمعنى شنو؟ بمعنى انت مسلط عليه. فمعنى لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع ما لست مسلطا عليه بالسلطه الملكيه، يعني لا تبع ما لا تملك. شو يصير؟ اذا فسرنا الروايه بهذا التفسير شو يصير المعنى؟ انه ما يصير واحد يبيع شيئا لا يملكه. والفضولي باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن هذا البيع؟ قال لا تبع نهى عنه، والنهي شيء يقتضي، بس النهي شيء يقتضي البطلان، أو شيء يقول النهي في المعاملة ما يقتضي البطلان، صحيح هذا النهي تكليف، ولكن المستلف قدر يكيفها بكيفية. شيء يقول؟ يقول النهي إذا تعلق بالمعاملات فلا يراد النهي التكليفي، يراد النهي الوضعي، يعني لا تبع مو يريد اللي حرام عليك تبيع يعني، انما يريد شنو؟ يريد ان هذا بيع شنو؟ لا يؤثر الاثر. فشو يسمون هذا النهي؟ تكليفي لو وضعي؟ وضعي. يقول هو هذا المقصود في النهي في المعاملات، انت اذا تقول هو نهي تكليفي ثبت اول شيء انه نهي تكليفي بها ونعمت. اقول لك النهي التكليفي قالوا ان النهي لا يدل على فساد في المعاملات، لكن احنا ندعي انه هو منذ البدايه هو ليس نهيا تكليفيا، وان مراد هذه التعابير لا تبع لا تشتري مو المراد الحرمه التكليفيه، تحرم على التكليفيه تبيع تشتري، لا المراد شنو؟ المراد انه هذا البيع هو لاغي لا يترتب عليه الاثر، بمعنى انه شنو؟ باطل. فشو تصير النتيجه؟ يبطل بيع ما لا تملكه، والفضول باع ما لا يملك، فيكون بيعه شنو؟ باطل. يعني هذا هو الاستدلال، سيأتي جواب المصنف بس احنا نقرر الاستدلال. قال النبوي اقرأوا المصنف بها، فإن عدم حضوره يعني حضور المبيع في قوله ما ليس عندك مو نفسرها بعدم الحضور، انما شو نفسرها؟ عدم السلطنة. فإن عدم حضوره في قوله ليس عندك عنده، هذا مو مراد عدم الحضور المكاني، لا هذا كناية عن عدم تسلطه، يعني تسلط البائع على تسليمه. ليش؟ لعدم تملكه. فيصير أراد شنو؟ لازم المعنى أو ملزومة كيفكم اعتبار الكناية مرة هذا المعنى مرة هذا. فشنو يقول؟ يقول أنت ما يصير تبيع اللي ما تملكه. تدري ليش؟ لأن اللي ما تملكه ما تقدر تسلمه، فإذا ما تقدر تسلمه فهو ليس عندك، ما موجود عندك في المكان. ماذا شنو؟ صدق ولا مو مالتي شلون يصير عندي بالمكان؟ فقوله عندك بالمكان صار شنو؟ صار من قبيل الكناية عن المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي شنو المراد؟ أنه أنت ما تملكه، والما تملكه أكيد مو عندك، والمو عندك لا تبع ما ليس عندك. فيكون يعني هذا النبوي يكون مساوقا في المعنى علما للرواية الأخرى للنبوي الآخر لا بيع إلا فيما يملك، نفس الفكرة. بعد قوله مهجم يعني مساوقا لهذا، بعد أن يكون أيضا هو مساوقا علما لروايات بهذا الصدد. شو معنى بعده؟ يعني أجيب لك جملة روايات، ماذا ثلاثة ماذا أربعة جملة من الروايات كلها بنفس الفكرة، نفس فكرة لا تبع ما ليس عندك، أوضحها هي هاي الرواية اللي هي الأولى لا بيع إلا فيما يملك. بعدها منه هاي بها معنى واضح مقصود ببعد، يعني مساوقا لهذا بالدرجة الأولى ومساوقا لكذا، لكن هاي الكذا الأخريات تصير بعد الأولى أوضح. ياهل قال مساوقا للنبوي الآخر لا بيع إلا فيما يملك، بعد كونه مساوقا لمن؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما يملك، لا عتق إلا فيما يملك، ولما يعني ومساوقا لما ورد في توقيع الإمام العسكري عليه السلام صلوات الله عليه إلى الصفار محمد بن حسن الصفار لا يجوز. لا يجوز شو المعنى الشاهد ماشي للبطانة أيضا حكوا وضع العفو. لا يجوز بيع ما ليس يملك. طبعا قرية ما يملك وصير معنى آخر بس إحنا نستفاد منها على فرض أنها يملك. واضح واضح حسن استدلال هذه الرواية لا تبع ما لا تملك وهي روايتنا الرئيسية لا تبع ما ليس عندك. العفو واضح حسن استدلال لا تبع ما ليس عندك جيد فهم. بعد من ضمن الروايات والسنة التي استدل بها على بطلان بيع الفضولي هذه الرواية قال وما عن الحميري. عرفت شنو هذا عطف عليه في قوله وما مو يتكلم عن هذه الرواية اللي قبل شوية جابها مؤيدات كل ما مشتبهينه خلنا نوضح للأرفع الاشتباه. احنا قلنا الاستدلال اما بالكتاب او بالسنة بدينا بالسنة برواية واحدة كل هذا اللي قلناه ترى رواية واحدة وهي رواية لا تبع ما ليس عندك. اما ذنب الثلاثة ما الاربعة اللي قلناها اخرها توقيع العسكري شنو كانت هاي مساوقة للرواية الاولى فلا تصورون روايات جديدة يعني ما نسميها السنة رقم 2 هاي كلها السنة رقم 1 وهو لا تبع ما ليس عندك وذنب مساوقة للمعنى. اما قوله وما عن الحميري هاي شنو مساوقة عده هاي شنو لا بعد هاي السنة رقم 2 السنة رقم 1 شنو كانت لا تبع ما ليس عندك السنة رقم 2 والرواية رقم 2 الدالة على بطلان بيع الفضول هي ما عن الحميري محمد بن عبد الله بن جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ما عن الحميري أن مولانا صلى الله أن مولانا عجل الله فرجه الشريف الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله مسائل الحميري مو ظاهر المهم بس مسائل السؤال توجه ظاهر أنا في ذهني الحمير نفسه السؤال هكذا قال أني عندي بيت ما أدري أرض مو من الكلام في مجاوري جواري أكو بجواري أكو ضيعة منتبهين معي في جواري أكو ضيعة أرض هذه الضيعة كانت ملك لناس السلطان غصب هذه الضيعة من الناس وأخرجهم منها قال لي قال له بس هذا السلطان عارض الضيعة للبيع من يشتري هذا الضيعة من وصل البيع السلطان الظالم أنا يصير أشتري هذه الضيعة لو ما يصير من السلطان واضح المطلب هي مغصوبة من الناس بس أنت لا تقول لي يجوز على عقله أنت لا تقول لي ما يجوز معه شنو رأي الإمام فماذا أجاب؟ قال الإمام أن الضيعة المعهودة اللي سألت عنها لا يجوز ابتياعها يعني شراؤها إلا عن مالكها من مالكها دول الأصل الناس اللي طلعوا أو بأمره هو يأمر ببيعها مثلا أو بيعها أو رضا منه ايش تفهم منها؟ تفهم أن البيع بيع الشيء شراء الشيء ما يصير تشتري لك حاجة إلا من المالك والفضولي شنو ليس مالكا فالمفروض شو يصير البيع بيع الفضولي يصير بقى. هذا محل الاستدلال واضح لو عيد الرواية زين. بعد من ضمن السنة الدالة على بطلان الفضولي وما في الصحيح عن محمد بن مسلم هذا الصحيح الوارد قال الوارد وصف للصحيح مو وصف لمحمد الصحيح الوارد في أرض هذه الأرض بفم النيل تقدم هاي النيل وضحناها بصحيحة أبي ولادي لا تذكرهم قلنا قرية على بعد فراسخ من الكوفة كان فيها نهر استنبطه الحجاج سيء الصيت زين. المهم هسه أرض كانت قريبة على هذا على قولت فم النيل على قريبة على هذا النهر مثلا اشتراها يعني اشترى هذه الأرض رجل جيد شنو المشكلة؟ المشكلة هكذا أهل الأرض اللي باعوا القاع اللي قالوا هاي مالتنا لهذا احنا بعناها فيها خوش وأهل الأرض يقولون هي أرضنا ماكو مشكلة شنو المشكلة؟ يقول المشكلة اسمع الباقي وأهل الأسياف في بعض النسخ الأستان مو الأسياف الله ما أدري الأسياف جمع سيف وهي سواحل الأنهار يعني أهل ضفاف النهر الناس اللي موجودين على ضفاف النهر يقول هاي القاع مالتنا مو مال الدول الباعوا الكي منو باع لك القاع يقولون باع القاع فلان وفلان ناس يملكون قالوا لا هي داعنا منو أنتم إحنا أهل الأسياف يعني أهل ضفاف النهر إذا طلعت بالأسياف مو شيء أما إذا قريناها أهل الأستان كما في بعض النسخ ما أدري الأستان يقول أرض بكور بغداد يعني هم الناس آخرين يدعون هي ذاك ناخذ محل الشاهد محل الشاهد إنه هاي الأرض ادعوها الحدث اثنين منهم الناس اللي باعوا على قولة المصنف أهل الأرض يقولون هي أرضنا الناس الآخرين أهل الأسياف إذا قلنا أهل الأسياف يقولون هي من أرضنا السؤال شو سوي أنا فالإمام ماذا أعطاه قاعدة عامة قال عليه السلام لا تشتريها إلا برضا أهلها يعني هذه الواقعين كنت تحرز من صاحب هذا أما تشتريها من واحد يدعي مو كافي هذا وين محل الشاهد محل الشاهد لا تشتريها إلا من أهلها يعني إلا من مالكها وانت إذا اشتريت الحاجة من الفضول اشتريتها منين من أهلها لو من الفضول من الفضول فمعنى ذلك أن الإمام نهى عن الفضول لو ما نهى نهى بعد وما يعني ومن السنة ما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في بعض نسخ الفضيل في رجل يعني سأله وكذا في رجل اشترى هذا الرجل من امرأة من آل فلان بن العباس يكنون عنهم بآل فلان خوفا وتقية المنصور لعنة الله عليه المنصور العباسي كان يقطع القطائع يوزع القيعان والبيوت على منه على قرايبه أي واحد عباسي مثل تكارته أي واحد تكريتي أي واحد عباسي كان ينطي شنو ينطي قطعة أرضه وبيته ومدري شنو يوزعها لهم هي مو فلوس السؤال هاي الأموال هي ملك من هي هاي الأراضي المفروض ملك الإمام إلا إذا كان أكو ملك شخصي لا هي الثلث ماكو ملك شخصي فالمفروض هي ملك للإمام فكان يوزعها منه هذا العباس هذا المنصور يوزعها على جماعة على قرايبه واحدة من قرايب المنصور امرأة من بني العباس استلمت لها ضيعة موجي قطيع أو قطاع يعني أرض يعني مجموعة من الأرض المهم جتها بعد أرض هي مش سوت باع شافت لها واحد شيعي ما تدري بي شيعي ما تدري والله ما أدري شافت لها واحد وباعته هذا الشلو هذا المشتري شيعي هذا المشتري سوى هذا هو السؤال المشتري شيعي يقول أنا هم شاطر ايش سوى يقول خليتها توقع تمضي ما أدري تختم تبصم ما أدري ذاك الوقت شو يسوون يقول كتب جعلتها تكتب كتابا وفي الكتاب أنها استلمت الأموال يقول بس هي ما استلمت الأموال بعدني ما مطيل الفلوس بس أنا قدرت أخليها تكتب كتاب هاي اللي من بني العباس أنها باعت لي الأرض وشنو بعد واستلمت الأموال بس أنا قلت السعب حلال حرام يصير بس أنا أقدر أخدعها أسوأ ما مطيل الفلوس بس خلينا نشوف الإمام شو جاوب الإمام سلام الله عليه نظر إلى أنه هاي القاع هي أصلاً مو مالتها حتى تحترم هاي المسألة هي لو فلوسها ما يجوز لك تسويش حرام عليك أنك تدعي بأنها سلمتك الأموال وهي لم تسلم هي أصلاً مو فلوسها عفوا إذا كان فلوسها أما إذا كان هو الواقع هي فلوسها لا مو فلوسها هي فلوس الإمام فلازم من اللي يجيز والذي لا يجيز نفس الإمام فلهذا الإمام قال لا أنت ما ملزم أنت ما ملزم بأن شنو بأن تمضيها أموال يعني أصلاً الأموال عفوا المال الأرض يعني ليست له ونقرأ الرواية ونشوف بالأخير الإمام مش ماذا قال بالأخير الإمام قال كلمة هاي الكلمة تفيدنا أن الفضول شبيه باطل المهم يقول في رجل اشترى من امرأة من آل العباس من آل فلان اشترى بعض قطائعهم يعني قطائع بني العباس فكتب يعني المشتري الشيعي عليها يعني على المرأة كتب كتابا أنها يعني أن المرأة قد قبضت المال خوش حاجة والحال أنها شنو ولم تقبضه هي في الحقيقة ما قبضته بس أنا قدرت أسويها إلى فالسؤال هذا فيعطيها المال ملزم هو يعطيها المال مع أن عندنا عدة وجه قانوني قدام الدولة وقدام القضاء أنه منطيه بس شرعا بعد جاوبني يا إمامي يعطيها المال أم يمنعها بس لا تنسون هي أصلا هي مو فلوس فقال أو قال عليه السلام قل لهذا السائل لهذا المفتري الشيعي قل له يمنعها يعني لا يعطيها الثمن لأنها أصلا بعد شيئا لا تملكه يمنعها أشد المنع هاي أرض ماي وغصبوها فإنها باعت ما لا ما لم تملكه ما لم تملك الرواية واضحة معناها هو واضح معناها شنو محل ربطها ما هو محل الاستدلال بها الإمام يقول إحنا نمنحها والمعاملة باطلة ولا تعطيها ثمن لأنها باعت ما لا تملكه والفضولي باع ما لا يملكه فالمفروض الفضول أيضا شو يصير البيع مالته يصير البيع باطل نعم
هو تملك
تملك الأرض لو ما تملك
هو تملك
هو السؤال قاعد يقول السؤال المشتري تملك الأرض لو ما تملكها الإمام لم يكن بصدد ذلك ما يقول هو تقصد شرعا له قانون الشيخ
لا في حالة حتى نعرف أنه
إيه تملك شرعا تقصد له بحسب الدولة يعني
إذا ما تملك سالب بالموضوع
سالب إيه
رجعت
الأصل أمين المالك يعني
إيه تمام ما تملك إذا تملك سالب
لا هو ما كنت ها الفكرة مو مسألة تملك لو ما تملك شيخنا الفكرة إنه لا اسمح لي شيخنا مو ماكو بيع فضولي ماكو بيع فضولي الرواية قاعدة تعطي قاعدة تقول أنت لا تطيل ثمن ليش تطيل ثمن لأنها باعت شنو ما لا تملكه فالبيع شيخنا صحيح لو باطل وفق عبارة الإمام أحسن هذا السؤال الثاني إنه على قولتك هو تملك وقاعد يقول الإمام شنو هاي تملكها ولا كون يتعامل المشتري ويا من وي المالك الأصلي ومن المالك الأصلي الإمام يبقى مطلب آخر الإمام بعد ذلك أجاز لصاحبنا أن يأخذ الأرض أو لا هذا مطلب ما مذكور بالرواية وأنا أتوقع الإمام يقول لا أجزت لك مثلا إذا توقع يسأل الشيخ ويجوز ما يجوز لحسب المصالح ماشي بس السؤال هو ذاك يقول أنا قانونا صارت القعبيتي وأقدر قانونا أخاصم وأقدر أروح الأكبر قاضي بالدولة العباسية يحكم لي فالقاحية صارت تحت سلطتي بس هاي تحت سلطتي شرعا لو مو شرعا ما أدري أنا أسألك يا مولاي سؤالين السؤال الأول أعطيها فلوس ولا ما أعطيها جاوب الإمام ولا ما جاوبه قال لا تعطي فلوس السؤال الثاني القاع أنا هسي تحت سلطتي صير ملكي لو صير مجهول مالك لو وين أعطيها أروح للفقيه أجيك هذا الإمام جاوب عليه بالظاهر المسألة هذا مطلب آخر واضح شنو المصنف سيجيب عن كل هذه الروايات ابتداء من النبوي وانتهاء بهذه الصحيحة صحيحة محمد بن القاسم يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.